بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة الفوزان على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيها الشيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قوله ولولا إذ دخلت جنتك، أي هلا إذ دخلت بستانك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، اعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه. قال بعض السلف: من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. وقوله تعالى: أحلت لكم، أي أبيحت، والخطاب للمؤمنين، بهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم، استثناء من بهيمة الأنعام. والمراد به المذكور في قوله حرمت عليكم الميتة الآية التي بعدها بقليل. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، استثناء آخر من بهيمة الأنعام، والمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. فقوله وأنتم حرم في محل نصب على الحال، والمراد بالحرم من هو محرم، من هو محرم بحج أو عمرة أو بهما، إن الله يحكم ما يريد.
فإن من محظورات الإحرام الصيد، من محظورات الإحرام الصيد، و من محظورات الحرم الصيد، من محظورات الحرم أن تصيد فيه ولو كنت حلالا، ومن محظورات الإحرام الصيد ولو كنت خارج الحرم، ولو كنت خارج الحرم. فمن محظورات الإحرام الصيد، فمن كان محرما فلا يحل له أن يصيد داخل الحرم وخارج الحرم، كما دل على ذلك حديث أبي قتادة في الصحيحين. وأما من كان داخل الحرم فإنه لا يباح له الصيد بموجب الحرم ولو كان حلالا، ولو كان حلالا. ففي الحرم يمنع الصيد للحل والمحرم، للحلال والمحرم. ومن كان خارج الحرم فإن الصيد يباح لمن كان حلالا، وأما من كان محرما فإنه لا يباح له الصيد. نعم.
إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه. الشاهد من الآيات أن فيها إثبات المشيئة والقوة والحكم والإرادة، صفات لله تعالى على ما يليق بجلاله.
إذن الله عز وجل نثبت له المشيئة والإرادة. قال سبحانه وتعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذا إثبات إرادة، وما سبق إثبات مشيئة. إن الله يحكم ما يريد، هذا إثبات إرادة، فنثبت الإرادة ونثبت المشيئة لله سبحانه وتعالى. والإرادة عامة تنقسم إلى قسمين: شرعية وكونية. الإرادة عامة تنقسم إلى قسمين: شرعية وكونية. الشرعية تساوي المحبة، والكونية تساوي المشيئة. هذا هو الصحيح، أن المشيئة هي الإرادة الكونية، وأن المحبة هي الإرادة الشرعية، هي الإرادة الشرعية. فالله سبحانه وتعالى يشرع ما يحب، يشرع ما يحب. فالإرادة الشرعية تساوي المحبة، لأن الله لا يريد شرعا إلا ما أحب، لا يريد شرعا إلا ما أحب. أحب الصلاة لذا أمر بها، أحب الصيام، أحب كذا، أحب التوحيد، كل هذا لذا أمر به. أما الإرادة الكونية تتعلق بما يحب وما لا يحب، الإرادة الكونية نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
وهذا لا ينفي إثبات مشيئة العبد وإرادة الله، فالعبد له مشيئة، ولا تعارض بين مشيئة العبد ومشيئة الرب، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. ولهذا قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة والرب له مشيئة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. المعتزلة القدرية جعل المشيئة للعبد والإرادة للعبد، ولهذا قالوا بخلق الأفعال ولا إرادة للرب في أفعال العباد. والجبرية خالفوهم فجعلوا الإرادة للرب ولا إرادة للعبد، لهذا قالوا بالجبر يعني أن العبد مجبور على فعله وأنه لا اختيار له ولا إرادة. أهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين والمشيئتين للرب وللعبد، لكن العبد لا يستقل بمشيئة دون الرب سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن ليس هناك جبر، وإنما العبد يختار بأهلية. ولهذا إذا فعل العبد شيئا بغير إرادته السالمة من المعارض فإنه لا يحاسب عليها، وهو ما يسمى بالإكراه، ينطق بالكفر ولا يعاقب، يسب الدين ولا يعاقب، لأنه مكره على ذلك، فليس له إرادة اختيارية إنما هو مكره على ذلك. ولهذا لو أراد ذلك بقلبه ووافق بقلبه كان كافرا، لأن الله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالعوارض هذه، العوارض إذا حالت بين الإنسان وبين الفعل، بين الإنسان وبين وبين القول، فإنه لا يحاسب على ذلك ولا يؤاخذ، لأنه مسلوب الإرادة في ذلك، فالله عز وجل يعذره. فالعبد له مشيئة والرب له مشيئة، وإرادة العبد ومشيئته تابعتان لإرادة الرب ومشيئته سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، وهذا مسلكهم دائما، وهو المسلك الوسطي في فهم نصوص الكتاب والسنة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه، أي من شاء الله سبحانه أن يوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير، ومن اسم شرط جازم، ويرد مجزوم على أنه فعل الشرط، يشرح صدره للإسلام مجزوم بجواب الشرط، والشرح الشق وأصله التوسعة، وشرحت الأمر بينته ووضحته، والمعنى: يوسع الله صدره للحق الذي هو الإسلام حتى يقبله بصدر منشرح. ومن يرد أن يضله، أي ومن شاء سبحانه أن يصرفه عن قبول الحق، يجعل صدره ضيقا، أي لا يتسع لقول الحق حرجا
لقبول الحق
حرجا، أي شديد الضيق، فلا يبقى فيه منفذ للخير، وهو تأكيد لمعنى ضيقا. كأنما يصعد في السماء، أصله يتصعد، أي كأنما تكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة، كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. شبه الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لا يطيقه كصعود السماء. الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الإرادة لله سبحانه، وأنها شاملة للهداية والإضلال، أي يريد الهداية ويريد الإضلال كونا وقدرا لحكمة بالغة.
وهذا ليس جبرا للعباد ولا ظلما أن يهدي الله فلانا وأن يضل فلانا، وإنما هذا مبناه على علم الله عز وجل السابق باستحقاق هذا الهداية أو للضلال. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإن الله لا يهدي من يضل، فهذا مبناه على العلم، وليس أن الله عز وجل يفعل هذا بلا حكمة وبلا علم سابق. فالله عز وجل بعلم سابق يعلم أن هذا العبد المطروق لاختياره يختار الضلال يختار الهداية، لهذا يخذل الله عز وجل هذا الضال ويوفق الله سبحانه وتعالى هذا المهدي. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى لعلم الله عز وجل باستحقاق العبد لهذا. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أول ما يسمع الآية ويسمع السنة يزمجر ويطرق. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين آمنوا بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أول ما تقول كلمة توحيد كلمة سنة يهرب، يهرب مباشرة، لا يريد سماعه. كلمة سلف لا يريد سماعه. أما صاحب الهداية ينشرح صدره للسنة وينشرح صدره للتوحيد ويسعد إذا سمع هذا الكلام. وكل هذا مبنه على العلم، وأضله الله على علم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالإرادة الربانية نوعان، النوع الأول إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة. ومن أمثلتها قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وقوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقوله: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. النوع الثاني إرادة دينية شرعية، ومن أمثلتها قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم الآية، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقوله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية.
إنما يريد الله ليذهب عنكم.
قال: الفرق بين الإرادتين،
يعني الشرعية والكونية. نعم.
قال: أولا الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا.
نعم. قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. والكفر والشكر كل ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، لكن الشرعية تنفرد بالمحب، ولهذا فالمراد شرعا مراد كونا، والمراد كونا ليس يلزم أن يراد شرعا. فالمحبوب اجتمعت فيه الإرادتان، والمكروه فيه إرادة واحدة وهي الكونية. إذن المحبوب اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية والكونية، وأما المكروه ففيه إرادة واحدة وهي الكونية. نعم.
قال ثانيا: الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب، والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. ثالثا الإرادة،
يعني إرادة كونية خاضعة للحكمة، فلا تسأل تقول: طالما أن الله يكره الكفر فعلى ما خلقه، طالما الله أن الله عز وجل حذر من إبليس واتباعه فعلى ما خلقه. نقول: هذه لحكمة، ليبتلي الله سبحانه وتعالى عباده، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، بل قد يجعل أهل الباطل الدولة حينا على أهل الحق ابتلاء وامتحانا واختبارا، فهذا لحكمة. ولهذا هذه الحكمة تجعل خلق هؤلاء، خلق إبليس، خلق الكفر، خلق كذا، تجعل هذا من هذا الجانب خير، من هذا الجانب، من جانب الحكمة. لماذا؟ لأنه يحصل به التمييز بين أهل الحق وبين أهل الباطل. نعم.
ثالثا الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع.
الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، لا بد أن توجد، أما الإرادة الشرعية فقد توجد، توجد بمعنى أن الله أمرك شرعا بالصلاة، بالتوحيد، بالصوم، بأركان الإيمان والإسلام، قد تقع منك وقد لا تقع. فليس كل الناس يعبدون الله ويوافقون المراد الشرعي، منهم من يوافق المراد الشرعي ومنهم من لا يوافق المراد الشرعي، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، مع أن الله أمر بالإيمان شرعا، لكن منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آمن ومنهم من كفر، هذه قد تقع وقد لا تقع. أما ما أرادوا كونا فلا بد أن يقع ولا بد. نعم.
قال تنبيه: تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي.
انتبهتم؟ يعني في حق المطيع اجتمعت الإرادتان شرعا وكونا، وأما في حق العاصي ففيه الإرادة الكونية. المحبوب فيه الإرادتان، والمكروه فيه الإرادة الواحدة. نعم.
قال تنبيه آخر: من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل كالجبرية والقدرية، فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا
الله عز وجل أراد هذا. نعم.
والقدرية
والعبد ليس له إرادة. والقدرية
والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين.
قال الشر من العباد، الله ما يأمر بالشر، الله أمر بالخير، الشر هذا منك أنت، لأنه لو كان من الله تقديرا لكان حساب الله للخليقة على ذلك ظلما، إذ كيف يقدره، يقدر ذلك عليهم ثم يحاسبهم، يكون هذا ظلما، يكون هذا ظلما. ولم يلتفت هؤلاء إلى تقدير الله وشرع الله، وأن الله عز وجل شرع ونهى العباد، وأن من ارتكب المعصية ارتكبها باختياره وإرادته ومشيئته التي جعلها الله عز وجل له، واستقامت الدنيا على هذا. نعم.
وأهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما.
نعم.
قال
يكفي. نعم. لو قال ايه؟ نعم. اللي هو ايه؟ حكمة يعني؟ حكم عظيمة كثيرة، ابرزها ابتلاء العباد وتمييز الخليقة بين مؤمن وكافر، لأن الكافر بيتبع إبليس والمؤمن يتبع الرسل والأنبياء. نعم. ولهذا أمهل الله إبليس ليقع هذا الابتلاء.